خليك، الله يخليك لا تأذي نفسك. كل الفلوس راحت في دور راسك، المهم سلامتك. بعدين بابا منو قال الحرامية طبوا عليك؟ هم خالد وصديقه.
ها؟
انت شلون عرفتهم وهم متلثمين ومغطين وجوههم؟
ولش هذا ابني أعرفه من نفسه، من نظرة عيونه. وذاك الأثول صاحبه قال لي عمه طفرة من لسانه. بعدين دول شلون حرامية اللي ما قايشين كل شي بالبيت، بس جايين على الدوشك الجواية ومفرغين الفلوس اللي بيه. ما حد مكان يعرف أنا بدوشكي أكو فلوس. انتي كنتي تعرفين؟
لا والله بابا.
خوت خالد كان يعرف.
زين بابا، إذا تعرف الحرامية ليش ما تخبر الشرطة حتى يلزموهم ونرجع الفلوس؟
أخبر الشرطة على ابني؟
إيه؟
حرام البيت ما يلزم يا بنيتي. أنا ما تهمني الفلوس، أنا اللي يهمني ابني، تهمني سلامته. أخاف لا يصير بي شي وهو شايل كومة فلوس وياه.
إذن بابا صار لازم 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 نخبر الشرطة.
لا.
على الأقل رح يدورون عليهم ويرتاح بالنا على خالد.
الشرطة لا يا بنيتي، بس خبري زوج عمتك أبو جهاد، إذا هو يتابع الموضوع من خلال معارفة بالشرطة والقوى الأمنية راح يرتاح بالنا أكثر.
خوش.
سعاد، البواقة شو وقت صارت؟ وهسه خالد وين؟
البارحة صارت. خابرت خالد وسوى روحه هواية متأذي.
عجيب.
بس ولا بين علينا. البارحة ما رجع للبيت، كنت جاي لبيتكم حتى أشوف عمو أبو جهاد بلكي يساعدنا.
هسه هو محتاج المساعدتك، محتاج الدعائج.
جهاد، ليش كل ما نريد نفرح تجي نتايها؟ تقلب فرحتنا حزن وألم.
لأن عدونا نازل ببيتنا يضرب ويهدم ويحرق، وأحيانا يحرك أيادي الهم منا وبينا.
التظاهرات أمام السفارة الأمريكية ببغداد هو أقل تعبير عن غضب الشعب العراقي بوجه الاعتداءات الأمريكية والصهيونية المتكررة على قطعات الحشد الشعبي.
والله بعمري كله ما فرحت بشوفة شخص مثل ما فرحت بشوفتك بالتظاهرات قبال السفارة الأمريكية يا عماد.
الله يخليك حبيبي يا جهاد.
الله يسلمك.
صدفة صار وصولي ببغداد بيوم التظاهرات.
الحمد لله.
ذبيت غراضي بالمقر ورأساً التحقت بيها.
الحمد لله.
إحاجتكم بقى، أنا فرحتي كانت أكبر من فرحتكم اتنيناتكم.
شلون يا أبو أروى؟ وضح بالله.
إلو يا عماد، إلو
إلو إلو.
شو بتقوله؟
بصراحة أنا كنت جاي لكم إنه ابنكم عماد مفقود ويمكن استشهد.
يا ساتر، ليش؟
بس يعني لما صار اللي صار بالوالد قررت هدي شوي وأصبر.
همزين صبر.
الحمد لله اتصلوا فيه من سوريا وقالوا لي عماد عايش وراجع للعراق مشان يشوف أبوه.
وأنتوا ليش احتملتوا عماد مستشهد؟ ها؟
يا أخي هذا أخوك عماد مثل الجني، ما بيصار بيظهر فجأة وبيختفي فجأة، بيختفي من هون وبيطلع عند الدواعش. شو هالعماد؟
أقول لك أبو أروى، أنت ده تحكي على الغاز؟
أبو أروى اترك الموضوع.
خليني أقول له هذا أخوك مو غريب يا عماد.
قال لي يا أبو أروى كمل كمل.
يا أخي هذا أخوك مثل الجني، بيظهر فجأة وبيختفي فجأة، يعني بيظهر من عنا بيختفي عند الدواعش، بيظهر بيختفي من عنا بيظهر عند الدواعش.
أنت تحكي على الغاز؟
أبو أروى اترك الموضوع أرجوك.
خليني أقول له هذا أخوك مو غريب يا عماد.
قل لي يا أبو أروى كمل.
يا جهاد، لا إله إلا. هذا أخوك أسد من الأسود، يعني شو بدي أقول لك، هو بيشتغل أحيانا بالاستطلاع العسكري، بيتنكر وبينفوت بين الدواعش، بيجمع عنهم المعلومات. بالمهمة الأخيرة تأخر كم يوم وانقطعت أخباره، وصار عنا واضح بأنه يا أما أسروا الدواعش يا أما قتلوا.
يا الله، أخ منك يا عماد، مو أني ماخذ منك واحد ترجع لي سالم؟
إيش بيك، وهسه مثل ما تشوف واقف قدامك سالم. خويا مثل ما قلت لك أني مو هشكول الشهادة.
الحمد لله على سلامتك.
ها يا لطيف يا لطيف، شو هالأصوات؟ يا لطيف
شنها؟ ثلاث انفجارات ورشقات نارية.
الله يستر من جهة المطار.
المطار؟
اي نعم.
استشهد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني إثر تعرضهم لقصف قرب مطار بغداد الدولي.
تأكد لنا الآن خبر استشهاد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في عدوان أمريكي على مطار بغداد.
أعلن البنتاغون عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بهجوم مروحي أمريكي في العراق.
قتل المحتل الأمريكي ضيفنا في دارنا، وقتل معه واحدا من أعز رجالنا. يدعي الأمريكان أنهم يحاربون الإرهاب، لكنهم يقتلون غيلة من صنعوا نصر العراقيين على الإرهاب وحرروا أراضيهم في الثاني من كانون الثاني عام 2020. استهدفت القوات الأمريكية الإرهابية بطائراتها المسيرة والمروحية قافلة القائدين العسكريين الفريق قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس، مما أدى إلى استشهادهما وثلة من المجاهدين من أبطال الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني. إنها عملية اغتيال إرهابية بامتياز، فالقوات الأمريكية تنتهك السيادة العراقية وتقتل على الأراضي العراقية قادة عسكريين عراقيين وضيوفا مستشارين عسكريين جاءوا إلى العراق بطلب من الدولة العراقية، وكان لهم الدور الفاعل في انتصار العراقيين على الإرهاب وتحرير أراضيهم من داعش.
ما ملة شهادتي؟
نحن شعب الشهادة.
ما ملة إمام حسين؟
نحن شعب الإمام الحسين.
صواريخ الثمانية ملم 80 ملم التي كانت تجهز طائرات الهليكوبتر والقوة الجوية، الجمهورية الإسلامية قدمتها بالشهر الثامن 2014. كان عندنا طائرات هليكوبتر، السيد اللواء سمير موجود الطيار الآن، نائب قائد طيران الجيش ويشهد على ذلك. العتاد الذي وصل والسلاح الذي وصل والذي حسم المعركة، ومثل ما تفضل الحاج العامري الله يحفظه، لم يتدخل الأمريكان ولا غير الأمريكان إلا بعد عمليات جرف الصخر. عندما شافونا حافظنا على بغداد، حررنا آمرلي ورحنا إلى جرف الصخر، هذه الغدة التي كانت تستنزف منا شهداء طيلة سنوات طويلة، عندما شافونا استقرينا وبدأنا نتقدم أخذنا زمام المبادرة. عند ذلك جاءت طائرات الأمريكان وأربيل التي ذكرت. لم يتدخل الأمريكان إلا بعد حوالي شهرين إلى ثلاثة من تهديد أربيل. الذي ذهب إلى أربيل حج قاسم، والذي دافع عن أربيل الجمهورية الإسلامية وشباب حزب الله. هذه يجب أن نذكرها، ونذكرها دائما ونذكر بها، مثل ما تفضل الحج العامري. لازمنا أحياء، لا يجب أن يكتب التاريخ وتمسح هذه الورقة.
الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك، وابن إمائك نزلوا بك، وأنت خير منزول به. اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك، وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا
هي ضربة قاعدة عين الأسد، هي ثار دم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. بس هاي
إنسر فان يكسي ليبوت. السيد القائد الخامنئي الله يحفظه قال هذا مجرد راجلي، والانتقام الأصلي قادم. إذا ما يطلع الأمريكان من العراق والمنطقة كلها، ما راح يتم الانتقام لدم الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. لا والله.
إيه نعم.
أقول لك جهاد، هاي ماما جاي ركض.
ها خير ماما؟ شنو صح؟
عماد جهاد أبوكم في تحت.
يا الله
يا الله،
خذ الشكر.
الحمد لله،
خذ يا ساتر، ألف الحمد لله والشكر.
تعالوا تعالوا خلي يشوفكم عماد.
طيب
جهاد يلا تعال،
يلا امشي خلي يشوف أبوك.
الحمد لله والشكر.
الحمد لله.
الحمد لله بابا، عمو أبو جهاد استعاد وعيه.
صدق؟
الحمد لله.
الحمد لله.
صدقيني يا بنيتي يا سعاد، كنت هواية متأدي عليها.
ايه.
يمكن أنت انتبهتي تأثري عليها.
ايه بابا صحيح انتبهت.
صحيح صحيح، أنا أتصور أنه هو قصر وياي.
ايه.
بس أبدا ما أشك بإنسانيته وشخصيته الفريدة.
بابا أنا لو مو دا أسمع هالكلام منك مباشرة مستحيل أصدق أنك أنت تحكي هالحكي هذا عن عمو أبو جهاد.
والله ما أدري، والله ما أدري شو أقول لك يا بنيتي. أكو ناس ما يعرفون قيمة الإنسان المحترم إلا من يفقدوه، والظاهر أنا واحد منهم.
قبل إصابة عمو أبو جهاد كنت أتصور أنه إذا يوم من الأيام قالوا لك أبو جهاد صار بشي يمكن راح تفرح.
صدقيني صدقيني يا بابا، أنا هم كان هذا تصوري، لكن من قالوا لي أبو جهاد تصوب وهو بالإغماء عصر قلبي حزن غريب غريب وشديد جدا يا بنيتي.
فدوا أروح لقلبك الحنين يا بابا.
الله لا يقولها حبيبتي، الله لا يقولها. هو يمكن الصدمة اللي صابتني من عملة خالد بينا خلتني أعيد حساباتي.
حساباتك؟ حول شنو يا بابا؟
حول كل شيء يا بنيتي، حول كل شيء، حول حياتي المضت، حول تربيتي لأبنائي.
كل أبنائك؟
بابا سعاد، أنت تجسيد بقية الرحمة والإنسانية اللي الله رحمني وخلاها بيا.
الله يخليك يا بابا ويخلي خيمتك على راسي. هذا منو؟ ألو؟ إي بلي؟ أنا أخته؟
خالد؟
الطب العدلي؟
ها؟
ليش؟ لا لا
ها؟ ها؟
مستحيل.
ولج
مستحيل.
ولج هاي شاكو؟ شبي خالد؟ احكي شبي خالد؟
ها؟ خالد
سعاد أخوك شبي؟ قليلي.
قتلوا خالد وأخذوا كل فلوس.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يا ريتهم أخذين الفلوس وكل مالنا وحلال. بس خليني أخويا خالد.
الله يكون بعونك يا سعاد، الله يساعدنا كلنا. والله مصيبة، مصيبة كبيرة حقيقة. الله ينتقم منه، الله ينتقم منه. الشرطة والأمن ما لقوا أثر من القتلة؟
يقولون راس دين واحد منهم بأربيل.
أه.
جهاد هاي المصيبة هواي ثقيلة على قلبي، صدقني ما راح أتحمل.
لا لا يا سعاد خليش قوية، أنت لازم تصبرين وتعينين أبوك على الصبر، ترى مسؤوليتك هواية كبيرة سعاد.
أبويا صار طول النهار بس يصفن على صورة خالد ويقول آني القتلت.
لا إله إلا الله.
يظل ساعات صافن على الصورة قدامي أبد ما يمشي.
ولي
لكن من أتركه وأروح لغرفتي أسمع يصرخ، يصرخ علي من البكي.
سعاد مصيبة خالي وكل الشباب اللي سحقتهم فتنة الجوكر مصيبة مو هينة أبد، وإحنا لازم نعين بعض على تحملها. أيوة.
جهاد أخويا راح وأبويا تعرف حاله، وأنا بالدنيا بعد مالي غير الله وأنت.
سعاد هذا وعد، وعد من قلب عاشق يشهد على يا رب العالمين أن ما يفارق ما بيني وبينك إلا الموت.
كان هذا ختام الحلقة الأخيرة من مسلسل إخوان الجرح. إلى مسلسل آخر ومجهود فني آخر يقدمه لكم زملاؤنا في قسم التمثيليات بإذاعة طهران العربية. شكرا لجميل استماعكم أيها الأحبة، ودمتم في أمان الله.
تأليف وإخراج ليث جعفر، المنتج المنفذ يعقوب زماني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وأحب باسم سميني، وأحب باسم سميني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسم سميني، وأحب باسم سميني،
وأحب المأذنة نادي، وأحب المأذنة نادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسم سميني، وأحب باسم سميني،
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي، وأحب الماي بترابي، وأحب الماي بترابي، وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني، أقل الروح وديني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب وقلبي. محمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للعشرين من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في الثلاثين من شهر دي عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1985 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة والمرجع الديني الكبير آية الله السيد أحمد الخنساري. وقد تلقى السيد الخنساري المقدمات من العلوم الدينية على يد شقيقه الأكبر، ثم سافر إلى مدينة إصفهان بوسط إيران، ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق، حتى أضحى فيما بعد من كبار الفقهاء، ثم عاد إلى إيران وتتلمذ على يد كبار الفلاسفة كالشهيد الفيلسوف مرتضى المطهري والإمام موسى الصدر المغيب، وكان من المؤيدين للثورة الإسلامية والإمام الخميني رحمه الله، ووقف بحزم ضد النظام الملكي المقبور. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد أحمد الخنساري كتاب العقائد الحقة، وهامش على كتاب العروة الوثقى. في الثامن من رجب المرجب عام 1191 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير السيد حسين بن أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخنساري. ودرس الخنساري لدى كبار علماء عصره كالمولى محمد صادق التنكابني، حتى أصبح من كبار العلماء المحققين والمدققين في عصره، ثم بدأ بتدريس طلاب العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، أشهرهم الميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي صاحب كتاب القوانين. ومن أبرز مؤلفات العلامة السيد الخنساري تعليقات على شرح اللمعة، وشرح دعاء أبي حمزة الثمالي، وشرح زيارة عاشوراء. وأخيرا وفي الثلاثين من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، عمت الفرحة كافة المدن الإيرانية، وابتهج الشعب الإيراني بخبر قرب عودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران من باريس. وفي إطار الحملات المسعورة لنظام الشاه المقبور لإرغام الشعب على ترك الشوارع وإخماد لهيب الثورة، قام جلاوزة النظام الجائر بفتح النار على المتظاهرين في الشوارع، فيما كان العميل شاهبور بختيار آخر رؤساء الوزراء في نظام الشاه المقبور يبذل قصارى الجهود لإقناع الإمام الخميني بالبقاء في باريس بعيدا عن إيران. وقد زادت تلك الممارسات التعسفية لنظام الشاه من عزم الشعب الإيراني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
قوافي الوجد. برنامج قوافي الوجد محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان، وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. قوافي الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي من خلال إنشاد ما تركه لنا الشعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 2:50، ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحا. قوافي الوجد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. لما استقام لمعاوية أمره لم يكن شيء أحب إليه من لقاء عامر بن واثلة، فلم يزل يكاتبه ويلطف حتى أتاه. فلما قدم سأله عن عرب الجاهلية قال: ودخل عمرو بن العاص ونفر معه، فقال لهم معاوية: أتعرفون هذا؟ هذا فارس صفين وشاعرها، هذا خليل أبي الحسن. ثم قال: يا أبا الطفيل، ما بلغ من حبك عليا؟ قال: حب أم موسى لموسى. قال: فما بلغ من بكائك عليه؟ قال: بكاء العجوز المقلات، يعني التي لم يبق لها ولد، والشيخ الرقوب، يعني من لم يبق له ولد. إلى الله أشكو تقصيري. فقال معاوية: ولكن أصحاب هؤلاء لو سئلوا عني ما قالوا في ما قلت في صاحبك؟ قال: إنا والله لا نقول الباطل. أيها الإخوة، وروي أن معاوية قال لضرار الصدائي: يا ضرار، صف لي عليا. قال: اعفني. قال: لتصفنه. قال: أما إذا لابد من وصفه فكان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته. وكان غزير العبرة طويل الفكرة، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، ولا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، يعني الجريح المشرف على الهلاك، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها. فعمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك. فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها. قال معاوية: لكن أصحابي لو سئلوا عني بعد موتي ما أخبروا بشيء مثل هذا. أتي معاوية يوم الصفين بأسير من أهل العراق، فقال: الحمد لله الذي أمكنني منك. قال: لا تقل ذلك يا معاوية، فإنها مصيبة. قال: وأي نعمة أعظم من أن أمكنني الله من رجل قتل جماعة من أصحابي في ساعة واحدة؟ اضرب عنقه يا غلام. فقال الأسير: اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك، ولا لأنك ترضى بقتلي، وإنما يقتلني في الغلبة على حطام هذه الدنيا، فإن فعل فافعل به ما هو أهله، وإن لم يفعل فافعل به ما أنت أهله. قال له معاوية: ويحك، لقد سببت فأبلغت، ودعوت فأحسنت، خلوا عنه. قدمنا لحضراتكم أحسن الأجوبة، إلى اللقاء وفي أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا آمنا، وإذا خلوا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
الشعب اليمني لن يتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن العالم يشاهد ما يحدث من مظلومية تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هناك تقصيرا من دول إسلامية تجاه ما يحصل ضد الفلسطينيين وجرائم العدو المستمرة أمام مرأى العالم. وخلال كلمة مباشرة صرح السيد الحوثي قائلا، السيد عبد الملك الحوثي، إن كل العالم يشاهد ما يحدث من مظلومية الشعب الفلسطيني من أمم متحدة ومجلس أمن ومنظمات وجامعة الدول العربية. وأكد أن ما يمارسه العدو الصهيوني الظالم هو تدمير شامل وقتل جماعي وجريمة واضحة بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى الدور الأمريكي في تقديم كافة أشكال الدعم للعدو الصهيوني لمواصلة جرائمه ومنع الدول الأخرى من تقديم المساندة والمساعدة للشعب الفلسطيني وسعيه لحشد الدعم للعدو الصهيوني من دول أوروبية عديدة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني وتصنيف قياداته المقاومة بالإرهابيين. وأشاد السيد الحوثي بدور المقاومة والمجاهدين الأبطال في فلسطين وقال إن لهم الحق وعليهم التزامات تجاه أطفالهم ونسائهم تجاه حقوقهم المشروعة. عندما يتحرك أحرار الأمة في لبنان والعراق واليمن فهم يتحركون مستندين إلى الحق والمظلومية الواضحة. هذا وتابعت وسائل الإعلام العربية والدولية والناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام كبير العملية العسكرية للقوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة شحن أمريكية في خليج عدن، معبرين عن اندهاشهم لجرأة الموقف اليمني والرد المباشر على المصالح الأمريكية. وأكدوا في منشوراتهم أن أمريكا وبريطانيا تسلكان الطريق الخطأ في عدوانهما على الشعب اليمني ومساندة إسرائيل في العدوان على غزة، لافتين إلى أن المرحلة القادمة ستحمل الكثير من التداعيات والأحداث. ومما لا شك فيه أن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على مواقع في صنعاء والحديدة على قاعدة الند للند بشجاعة يمانية إيمانية يعد حدثا فارقا واستراتيجيا في تاريخ أمتنا التي فرضت عليها الهزيمة النفسية والمعنوية أمام أعدائها، موضحا أن كسر الهيبة الأمريكية وإسقاط الهالة حول قدرات أمريكا العسكرية يعد مقدمة لسقوط إمبراطورية الشر في هذا العالم وانكسار حاجز الخوف وزيادة جرأة الآخرين على تحديها ومواجهتها بشكل مباشر. فعمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر حققت نتائج كثيرة وواسعة وسجلت نقاطا هامة ضد الولايات المتحدة، تمثلت في ظهور الأخيرة لأول مرة في تاريخها أمام دول عربية وهي مربكة وخياراتها العسكرية محدودة وتحركاتها السياسية فاشلة لتشكيل تحالف حقيقي ليكون مظلتها في العدوان على اليمن. المراقبون يرون أن أمريكا التي تعرت بموقفها الرافض لوقف حرب الإبادة الصهيونية في غزة باتت مفضوحة، وأن العالم يراها تتنكر وتدوس مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي ترفعه شعارا سياسيا وعنوانا زائفا للحضارة الأمريكية، وفشلت في تحشيد المبررات والذرائع ضد اليمن كما فعلت في العراق وأفغانستان، وصارت هي المعزولة والمدانة لدى الكثير من الشعوب والحكومات على مستوى العالم. وبالنظر إلى أن أمريكا تعودت قبل أن تخوض حروبها أن تحشد المبررات والذرائع وتسوق لذلك وتحشد الرأي العام الغربي والدولي، فإن أمريكا هي من تهدد الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر، كما أنها تريد أن تحول مشكلة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر إلى مشكلة لكل سفن العالم، إذ إنها وبعد فشلها في إقناع دول العالم لتشكيل تحالف دولي بزعم حماية الملاحة في البحر الأحمر، وجدت نفسها في مواجهة إجماع دولي يطالب بوقف إطلاق النار فورا في غزة كمدخل للحد من التوتر. لذا فإنها لم تجد أمامها إلا استخدام لغة البلطجة، وذلك كعادتها عندما تفشل في جلب المجتمع الدولي خلفها، وذلك بتصعيد عدوانها على اليمن، الأمر الذي يهدد بنقل المواجهة إلى البحر وتوسيع نطاق التهديد للسفن ووضع المجتمع الدولي أمام أمر واقع، فإما أن تمر السفن الإسرائيلية وإلا فإن سفنهم ستكون معرضة للخطر. وفي المجمل فإن القوات اليمنية ثابتة على موقفها وتؤكد على الأمريكان بأن يعلموا أنهم الآن في حالة حرب مع خصم شديد المراس لا ترهبه كثرة تهديداتهم ولا يوقفه قصفهم، مسنودا بعقيدة قتالية إيمانية وشعب شجاع مؤمن مجاهد، الأمر الذي يعني أن الشعب اليمني مرغ الهيبة الأمريكية مرة أخرى بالتراب ولن يبقى أمامها سوى القبول بالأمر الواقع ووقف الحرب على غزة بدلا من عسكرة البحر الأحمر.
الشعب الفلسطيني يعاني كل يوم من مظلومية، بل تتفاقد مظلوميته. كلما استمر الحصار واستمر التجويع كلما زادت معاناته أكثر وأكثر. استمرار جرائم الإبادة الجماعية أيضا مأساة يومية تزيد من معاناته بشكل كبير، والمأساة متفاقمة في غزة، وذلك المسؤولية تتضاعف. ليس الوقت وقت ملل ولا قتور، تتضاعف على أمتنا الإسلامية في المقدمة، في البلدان العربية وغيرها. كل عليه مسؤولية بقدر ما يستطيع، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد عبد القادر سلام الخبير الاستراتيجي اليماني معنا عبر الهاتف. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
سيادة العميد، يعني ما وقع الاستهداف سفينة أمريكية من قبل البحرية اليمنية في أي سياق تضعونه؟ هل هو في سياق الموقف اليمني الكلي بحماية الشعب الفلسطيني من البربرية والهمجية والوحشية الإسرائيلية الأمريكية، أم في سياق الرد على الهجمات الأمريكية الأخيرة على المواقع اليمنية؟
لا، ليس الرد على ضرب المواقع اليمنية، وإنما عن العنجهية والبلطجة الأمريكية التي تستهدف إخواننا في غزة وفي عموم فلسطين منذ أكثر من 75 عام. هذا الكيان النسخ الذي أوجدته بريطانيا العظمى في نصف القرن العشرين ورعته وحمته الولايات المتحدة الأمريكية كمظلة للصهيونية العالمية والماسونية، إنما أتى لتمزيق أوصال الأمة العربية والإسلامية وجعلها في صراعات وتجاذبات بينية لا تخدم سوى الكيان الصهيوني كقاعدة عسكرية متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب بأجمعه.
نعم. طيب، يعني اليوم الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن أن بلاده لن تتدخل أو لن تدخل في التحالف الأمريكي ضد اليمن في البحر الأحمر، يعني كيف تقرؤون هذا الموقف الفرنسي؟ في أي سياق يمكن أن نضعه؟ أكيد أن يعني فرنسا ليست حريصة على يعني قضية عدم التصعيد وما إلى ذلك، أكيد لها مصلحة بذلك.
بالطبع، فرنسا تعرف وتعلم جيدا خطورة هذا الموقع الجيوستراتيجي وهو باب المندب، وتعرف أيضا أن القضية الآن بدأت ككرة الثلج تتدحرج وتكبر أكبر مما كان يتوقعوا في أن تستمر مقاومة إخواننا في الجهاد وفي حماس ضد قوى الاحتلال الصهيوني. فالقانون الدولي ولجنة مكافحة تصفية الاستعمار تجيز لهم طرد الصهاينة من أرض فلسطين كلها، وقبول حل الدولتين هي خيانة للقضية الفلسطينية لأمتها وللأمة العربية والإسلامية. فحل الدولتين كأنك تقول للنص خذ نص ما سرقت واترك لي النص. وقد رأينا كيف وصل بالبلطجة بنتنياهو إلى أن يرفض ذلك وأن يحقق كل الاستراتيجيات في قرض ما تبقى من الفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء، ثم بعد ذلك يجعل هذه الأرض كلها أرض صهيونية 100% وطرد باقي الفلسطينيين بالأرض الحقيقية.
طيب، فيما يتعلق بيعني هذا الموقف اليمني، هناك من يقول بأنه يعني حتى الآن ما الذي حققه الموقف اليمني؟ صحيح أنه يعني قلل الحركة على الموانئ الإسرائيلية، ومن هذه الناحية هو فعلا كان مؤثر، لكن من الناحية العملية الكيان الصهيوني يعني مدعوم بكل قوة من القوى الغربية، هناك جسور جوية من الغرب ومن الولايات المتحدة بالدرجة الأولى إلى إسرائيل، وبالتالي يعني عمليا هذا الأمر لا يؤثر، هذا الحصار اليمني لا يؤثر على الكيان الإسرائيلي بتلك الصورة التي تجعله تحت الضغط وربما يذعن ويخضع ويرغم على القبول بموقف معين. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
والله الموقف اليمني إلى جانب موقف إخواننا في غزة، كما نتمنى أيضا موقف حزب الله من الشمال الكيان الصهيوني وموقف بشار من الجولان والأردن وما قد فعل الذي تحرسه كل قوى الشر في العالم. كما تعلم وعلم الجميع بأن حروب العصابات قد أذلت أمريكا في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل منطقة دخلتها، فحرب التحرير يجب أن لا تتوقف على الإطلاق حتى رحيل آخر صهيوني من أرض فلسطين وتحرير مكة والمدينة المنورة من الرجس المحتلين المتصهيين المتآسلمين، لأن هناك كما تعلم وعلم الجميع أن هناك صهاينة يهود وصهاينة مسيحيين وصهاينة متآسلمين، هؤلاء الذين يضربون قلب الأمة العربية وخاصلتها باستمرار. فإذا ما استمر حركة التحريك في غزة ضد قوى الاحتلال حتى خروج آخر صهيوني ستتم تحريك باقي هذه الأقطار العربية والإسلامية من هذا التغول الصهيوني في العالم بأسره.
طيب فيما يتعلق بال يعني الموقف الأمريكي والبريطاني، يعني ما الذي يحصل عليه تحصل عليه الولايات المتحدة وبريطانيا من موقفهم هذا، سوى أنهم يعني يزيدون الطين بلة، يعسكرون المنطقة، وهو أصلا هدفهم أن لا تعسكر المنطقة، ولكن هم عمليا هم السبب في ذلك. يعني اليمن أعلن أنه يفعل ذلك للضغط على إسرائيل، للضغط لوقف الحرب على غزة، لكن الولايات المتحدة جاءت بحلف وبأساطيل وبوارج وما إلى ذلك، وبالتالي هذه هي العسكرة الحقيقية والتعريض الملاحة البحرية إلى الخطر. يعني هل حقق شيئا حتى الآن؟ هل هم يدعون أنهم أضعفوا القدرة اليمنية على استهداف الملاحة البحرية، هل ذلك صحيح؟
بالعكس، هذا غير صحيح على الإطلاق، وهم يعلمون علم اليقين بأن كل ما قاموا به لم يؤثر على الإطلاق ولم يضربوا إلا أمانة أماكن سبق أن ضربت منذ 8 سنوات عندما كانوا يقودون ويقدمون الدعم لقيادة تحالف عرب النفط والرباعية الدولية في عدوانها على اليمن والشعب اليمني، وبالتالي لا يستطيعون عمل شيء، وإنما هي ستكون هناك مفاجآت قادمة في قدم الأيام عندما يتم ضرب آبار النفط الذي يشكل العصب الأساسي لإيجاد الكيان الصهيوني في فلسطين. إذا ضربت مناطق ومنابع النفط في نبض الحجاز والخليج الفارسي سيؤثر على اقتصاد العالم بأسره، وستنبطح أمريكا كما انبطحت بريطانيا العظمى وفلت عنها الشمس. فالولايات المتحدة الأمريكية تعمل اليوم على كتابة